بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله.
أحمد أخر شوي بعد شوي عنك.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله. قال المصنف رحمه الله وغفر الله لشيخنا وللحاضرين والسامعين: السابع أي من محظورات الإحرام، السابع عقد النكاح لا يصح منه ولا فدية فيه، الثامن المباشرة لشهوة فيما دون الفرج، فإن أنزل بها ففيها بدنة وإلا ففيها شاه، التاسع الوطء في الفرج، فإن كان قبل التحلل الأول أفسد الحج ووجب المضي فيه ووجب المضي في فاسده والحج من قابل وعليه بدنة، وإن كان بعد التحلل الأول ففيه شاء ويحرم من التنعيم ليطوف محرما، وإن وطئ في العمرة أفسدها وعليه شاء ولا يفسد النسك بغيره، والمرأة كالرجل إلا أن إحرامها في وجهها ولها لبس المخيط.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. ذكر المصنف رحمه الله محظورات الإحرام، وذكر أن محظورات الإحرام لها تسعة، وابتدأ بالمحظور الأول وذكر فيه حلق الشعر، والثاني تقليم الأظفار، والثالث لبس المخيط، والرابع تغطية الرأس، والخامس الطيب، والسادس قتل الصيد. وكنا في اللقاء الماضي قد توقفنا عند بعد الحديث عن قتل الصيد، وقلنا أن الصيد المقصود به هو الصيد البر، أما صيد البحر فإنه حلال، وهو الحيوان الوحشي، ما كان وحشيا مباحا، الذي لا يألف الناس ولا يأنس بهم. والعبرة عند الفقهاء بالأصل، فإذا كان أصله وحشيا فلو استؤنس فإنه صيد يحرم، وما كان أصله أهليا فلو توحش فإنه يحل. فمثلا البعير ربما ند، والشاه ربما ندت وهربت وتوحشت، فإذا توحشت كيف تذكى؟ عند الجمهور فإنه يرمى عليها النبل، لو رماها فنحرها بذلك فإنها تحل، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن لهذه الإبل أوابد كأوابد الوحش. فإذا فعلت هكذا ففعلوا بها هكذا، يعني إذا توحشت فرموها. هذا عند جمهور العلماء رحمهم الله. هل يعتبر هنا بحكم الصيد؟ لا، يعتبر أهليا وإن توحش، والعكس الصيد يحرم على المحرم وإن كان مستأنسا في ذلك الحين كالحمام ونحوه. والعبرة كما قلنا في الأصل، وأن يكون مباحا الذي يباح أكله، إلا إن كان متولدا من حيوان مباح وغير مباح، فإن هذا يمنع صيده، لأنه كما سفنا على المذهب تغليبا لجانب الحظر. فالذي يتولد من مباح وغير مباح يحرم أكله تغريبا لجانب المنع والحظر في الطعام في الأطعمة، ويحرم صيده على المحرم تغريبا لجانب المنع في الصيد، ومن جانبين يعني يغلبون فيه جانب الحظر. قال رحمه الله: السابع عقد النكاح ولا يصح منه ولا فدية فيه. النكاح تقدم معنا ذكرناه، والنكاح ذكرناه وتحدثنا عنه أنه لا يصح ولا فدية فيه، والقاعدة أن النهي يقتضي الفساد، فإذا عقد المحرم فإن عقده باطل. وننبه أن بعض الأخوات ربما أتينا العمرة ويستحيين من أهلهم أن يخبرون بأن عليها العادة أو أن هنا لا يستطعن الطواف، فتأتي إلى العمرة وهي حائض فلا يصح طوافها، ثم تعود إلى البلد فتكون ما زالت على ماذا؟ على إحرامها، فيعقد عليها، والنكاح يكون في هذه الصورة ماذا؟ يكون باطلا. ومر عدد من الأسئلة في مثل هذه الصورة: يعقد على المرأة وهي ما زالت على إحرامها في عمرتها فيكون نكاحه باطلا، فينبغي المرأة أن يتفطن لمثل هذا. قال رحمه الله: الثامن المباشرة لشهوة فيما دون الفرج، فإن أنزل بها ففيها بدنة وإلا ففيها شاه. المباشرة لشهوة، المقصود بذلك ما يكون من مس المرأة بشهوة كالقبلة مثلا، أو ما يكون من المس باليد وما عدا ذلك، فكل مباشر المرأة بشهوة، واللام هنا أي بقصد الشهوة، فكل المباشرة للمرأة بالتقبيل أو باللمس أو بغير ذلك فيما دون الفرج فإن ذلك فيه الفدية، فإن فدية الأذى اللي هي صيام ستة أيام أو إطعام الصيام ثلاثة أيام أو إطعام ست مساكين أو ذبح شاة، فإن كان مع هذا مع هذه المباشرة حصل إنزال ففيها بدنة، ففيها ماذا؟ بدنة، فإذا حصل إنزال ففيها بدنة، وذلك لوروده عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. إذن المباشرة للمرأة إما أن يكون معها إنزال أو تكون بغير إنزال، إن كانت بإنزال فيها بدنة، وإن لم تكن بإنزال ففيها شاه، والشاه هذه التي فيها قيل على التعيين يعني شاه، وقيل بل هنا شاه اختصار لفدية ماذا؟ الأذى، فمن قول بأن فيها الشاه على التعيين، ومن قول أنها فدية أذى. وقال رحمه الله: طبعا فدية الجماع والمباشرة ليس فيها شيء مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا شككنا في الفدية فالأصل أنها فدية أذى، لكن العلماء تركوا ما وجب في فدية الأذى في مباشرة ونحوها لما جاء عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من إيجاب زيادة على فدية الأذى من إيجاب البدنة مثلا، فهنا قالوا فيها البدنة وإلا ينزل ففيها شاه. التاسع: الوطء في الفرج، وهذا هو أعظم المحظورات في الإحرام هو الوطء في الفرج، والوطء الذي يحصل فيه العلاج، هذا الوطء له أحكام عند العلماء رحمهم الله فبينها، فقال: الوطء في الفرج فإن كان قبل التحلل الأول أفسد الحج. سيأتينا إن شاء الله في صفة الحج أن عندنا تحلل أول وعندنا كذلك تحلل ثاني، فإذا أفسد الحج قبل التحلل الأول، فإذا حصل الجماع قبل التحلل الأول قال فإن الحج قد فسد، أفسد الحج، إذا الحكم الأول الذي ترتب على الجماع قبل التحلل ماذا؟ فساد الحج. قال: ووجب المضي في فاسده، هذا الثاني، مع أنه فاسد لكن يجب عليه ماذا؟ أن يمضي فيه وأن يتمه. قال: والحج من قابل، هذا الثالث، ويجب عليه أن يحج من قابل يعني العام المقبل، هذا إذا كان لم يحج حج الفريضة أمر ظاهر، وإذا كان قد حج الفريضة فإنه كذلك يلزمه أن يقضي هذه الحجة ويحج من قابل، وعليه بدنة، وعليه بدنة، هذا الرابع عليه بدنة، وهذا لما ورد عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه وعن أبيه، وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهم جميعا، فإنهم قد سئلوا فقالوا بأنه قد فسد حجه ويمضي فيه وعليه بدنة والحج من قابل، فكان إجماعا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كما نقلوا ذلك فألزموه بهذا. هذه الأربعة: من وطئ قبل التحلل الأول يفسد حجه ويمضي في فاسده وعليه الحج من قابل، وأيضا الرابع عليه بدنة. قال رحمه الله: وإن كان بعد التحلل الأول ففيه شاه، ففيه شاة، قيل شاه على التعيين وقيل فدية أذى على الأصل، أي ما يخير بين الشاه وبين الصيام ثلاثة أيام وبين إطعام ستة مساكين. قال رحمه الله: ويحرم من التنعيم ليطوف محرما. لماذا قال ليطوف محرما؟ لأنه لما وطئ أفسد إحرامه، لما حصل منه الوطئ فسد الإحرام وبقي له من أعمال الحج الطواف، فكان منبغيا عليه قبل أن يتحلل أن يذهب إلى التنعيم أو الحل ويحرم، فإذا أحرم ليعود ويطوف وهو ماذا؟ وهو محرم. أما عند جمهور الفقهاء رحمهم الله فإن هذا لا يلزمه، ومن وطئ بعد التحلل فإن عليه الفدية ويطوف ولا يلزمه أن يذهب إلى التنعيم، هذا عند الحنابلة رحمهم الله، ويرون أنه يذهب إلى التنعيم ليطوف ماذا؟ محرما، لأنه لما وطئ ماذا حصل منه؟ فسد إحرامه، فلما فسد الإحرام كان منبغيا عليه أن يذهب إلى الحل ويأتي بالإحرام. وتعليل أما من حيث الدليل فإن الدليل يعرض قول الجمهور بعدم إيجاب الإحرام، لأنه لم يوجبه شيء، لم يوجب عليه الشرع ذلك، والحنابلة يوجبون عليه أن يحرم من التنعيم أو من الحل. قال رحمه الله: وإن وطئ في العمرة أفسدها وعليه شاه. العمرة إذا وطئ فيها فعليه شاه ويحصل فيها ماذا؟ الإفساد. وقد وقيل عليه بدنة كذلك كالحج، هذا أيضا أقوال. ولا يفسد النسك بغيره، يعني النسك لا يفسد بغير ماذا؟ بغير الوطء. والمرأة كالرجل، أي في جميع ما تقدم، إلا أن إحرامها في وجهها. إذن المرأة تمنع من حلق الشعر، وتمنع من تقليم الأظفار، وتمنع من لبس المخيط، لا، إذن هنا مختلفة عن من؟ عن الرجل. لكن تمنع، وهل تمنع من تغطية الرأس؟ لا. وهل لها قتل الصيد؟ ليس لها ذلك، هذا محظور. والبقية كالرجل. قال: إلا أن إحرامها في وجهها. ما الدليل لأن إحرام المرأة في وجهها؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين. فالمرأة نهيت عن النقاب ونهيت عن لبس القفازين. من هذا منعها العلماء رحمهم الله من لبس النقاب، والنقاب لباس معروف تلبسه المرأة وتظهر منه العين، تظهر منه العين، فالنقاب الذي يلبس على الوجه ويكون فيه فتحات للعين هذا يسمى النقاب. في حكم النقاب البرقع، وقالت عائشة رضي الله عنها: ولا تلتثم، يعني ما تتلثم المرأة المحرمة، فالمرأة لا تلبس النقاب والبرقع واللثام. ولذلك اليوم لبس الكمام للمرأة إذا كانت كاشفة الوجه يشبه اللثام، يشبه اللثام، والمرأة لا تلبس اللثام ولا تنتقب ولا تلبس كذلك البرقع. طيب، هل النبي صلى الله عليه وسلم نهى المرأة عن تغطية الوجه أم أنه نهاها عن لبس النقاب؟ عن لبس النقاب. لذلك قال ابن القيم رحمه الله: وما تلفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنعها من تغطية وجهها ولا فاه بذلك. وهكذا ابن حزم قاله من قبل، فالنبي صلى الله عليه وسلم ما منع من تغطية وجهها، بل إنه في نهي عن النقاب دلالة على جواز التغطية بغيره. قال: لا تنتقب المحرمة، فمعنى ذلك أنه لو غطت وجهها بغير النقاب يجوز؟ يجوز. وأما حديث عائشة رضي الله عنها أن إحدى يعني كنا إذا قابلنا الركب سدلت إحدانا عن خمارة على وجهها، هذا الحديث فيه ضعف، فلا يدل على منع المرأة من تغطية وجهها، إنما نهيت المرأة عن لبس النقاب. ولذلك إحرام المرأة في وجهها المقصود أنها تمنع من لباس خاص في وجهها، كما منعت من لباس خاص على يديها وهو ماذا؟ القفاز. فلو أن المرأة غطت يدها في العباءة لا بأس، لكنها تمنع من القفازين المعروفين. ولم يتلفظ النبي صلى الله عليه وسلم بمنعها من تغطية وجهها. قال رحمه الله: ولها لبس المخيط، يعني المرأة لها أن تلبس المخيط. بهذا يكون مصنف رحمه الله قد فرغ من محظورات الإحرام، ثم إنه بيّن أثناء المحظورات أن عليه فدية، عليه فدية، فاحتاج أن يعقد بابا ومستقلا في أحكام ماذا؟ أحكام الفدية. فيبين المصنف رحمه الله ما الواجب على من فعل محظورا، وهل هذه الفدية تكون على التخيير أم تكون على الترتيب، سيبين ذلك إن شاء الله في الباب الذي يليه.
باب الفدية، وهي على ضربين: أحدهما على التخيير، وهي فدية الأذى واللبس والطيب، فله الخيار بين صيام 3 أيام أو إطعام 3 آصع من تمر لستة مساكين أو ذبح شاة، وكذلك الحكم في كل دم لترك واجب. وجزاء الصيد مثل ما قتل من النعم، إلا الطائر فإن فيه قيمته، إلا الحمامة ففيها شاة، والنعامة ففيها بدنة. ويخير بين إخراج المثل أو تقويمه بطعام فيطعم لكل مسكين مدا من بر أو يصوم عن كل مد يوما. الضرب الثاني على الترتيب وهو هدي التمتع يلزمه شاه، فإن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجع، وفدية الجماع بدنة، فإن لم يجد فصيام كصيام التمتع، وكذلك الحكم في البدنة الواجبة بالمباشرة ودم الفوات، والمحصر يلزمه دم، فإن لم يجد فصيام 10 أيام، ومن كرر محظورا من جنس غير قتل الصيد فكفارة واحدة، إلا أن يكون قد كفر عن الأول فعليه للثاني كفارة، وإن فعل محظورا من أجناس فلكل واحد كفارة، والحلق والتقليم والوطء وقتل الصيد يستوي عمده وسهوه، وسائر المحظورات لا شيء في سهوها، وكل هدي أو إطعام فهو لمساكين الحرم، إلا فدية الأذى يفرقها في الموضع الذي حلق فيه، وهدي المحصر ينحره في موضعه، وأما الصيام فيجزئه بكل مكان.
قال رحمه الله: باب الفدية، وهي على ضربين. الفدية من الفداء، والمرء إذا وقع منه محظور أو قتل للصيد كما سيأتي بيانه، فإنه يفتدي هذا المحظور بما سيأتي بيانه وذكره. قال: وهي على ضربين، أحدهما على التخيير. الضرب الأول على التخيير، المقصود بالتخيير لأنها ليست على الترتيب، بل إن المسلم مخير فيما يخرج فيه، وهي تسمى هذه فدية ماذا مشايخ؟ فدية الأذى. وهذه الفدية فدية الأذى في اللبس والطيب، وهي فدية الأذى واللبس والطيب. الأصل جاءت في القرآن بشأن ماذا؟ الرأس، أذى من رأسه. فالأصل جاءت في فدية حلق الشعر، فما عدا ذلك من تقليم الأظفار، من مس الطيب، من لبس المخيط، كل ذلك أخذ من باب ماذا مشايخ؟ القياس، فهو أخذ قياسا على حلق الشعر. ولذلك الظاهرية لا يوجبون فدية فيما عدا ما جاء منصوصا عليه، أما البقية فيرون أنها ممنوعة لكن ما فيها فدية. أما الجماهير، جماهير الأئمة رحمهم الله، فيلحقون تقليم الأظفار ومس الطيب ولبس المخيط بفدية ماذا؟ الأذى بحلق الشعر. قال رحمه الله: فله الخيار بين صيام 3 أيام أو إطعام 3 أصع من تمر لستة مساكين أو ذبح شاة، ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم لكعب بن عجرة، قال: اذبح شاة أو أطعم 6 مساكين، لكل مسكين نصف صاع. فبين النبي صلى الله عليه وسلم مقدار الإطعام لكل مسكين ماذا؟ نصف صاع. وقال صلى الله عليه وسلم: أوصم 3 أيام. فهذه الفدية على التخيير، فإذا جاءك سائل وقال بأنه قد فعل محظورا، هل تقول عليك شاه أم تقول عليك الفدية؟ عليك الفدية، وتبين له الفدية، لأنه ربما ظن أنها شاه، وكثير من الناس يشق عليه أن يذبح الشاه، ويهون عليه أن يعني يسهل عليه أن يطعم 6 مساكين أو أن يصوم 3 أيام. قال رحمه الله: لست مساكين أو ذبح شاة، وكذلك الحكم في كل دم لترك واجب. هل عندكم الجملة؟ نعم، هذه الجملة يعني ليست صحيحة، لترك الواجب ليست على التخير، إنما الدم لترك الواجب هذا متعين، الدم في ترك الواجب، لقول عباس رضي الله عنه وعن أبيه: من ترك شيئا من نسكه فليهرق دما. فترك الواجب ليس على التخيير، فمن ترك الإحرام مثلا من الميقات أو ترك المبيت في منى كما سيأتينا إن شاء الله، عليه الدم من غير تخيير. ثم قال رحمه الله: جزاء الصيد مثل ما قتل من النعم، فمن قتله منكم متعمدا جزاء مثل ما قتل من النعم، يحكم به ذو عدل منكم، هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صيامه ليذوق وبال أمره، عفى الله عما سلف، ومن عاد فينتقم الله منه. هذه الآن مشايخ فدية قتل الصيد. قتل الصيد فديته كذلك على التخير. كيف تكون؟ جزاء الصيد مثل ما قتل من النعم، أي من بهيمة الأنعام، وبهيمة الأنعام الإبل والبقر والغنم. طيب من يحكم بهذا المثل؟ يحكم به ذوى عدل منكم. وأعدل الأمة هم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، ولذلك ما حكم فيه من الصحابة فلا يتجاوز فيه الحكم الذي جاء عنهم، كحكمهم في الحمامة أن فيها شاه، وما لم يرد عن الصحابة رضي الله عنهم فإنه يحكم به عدلان، ويجوز أن يكون أحد العدلين القاتل. فلو كان هذا الذي قتل الصيد عدلا يأتي بآخر ويكون معه فيقدران الفدية، فليس شرط أن يكون العدلان من غير من قتل الصيد، وليس بالضرورة أن يكون هذا الذي قتل الصيد أن يكون فقيها، ويكفي أن يكون ماذا مشايخ؟ أن يكون عدلا، لأن هذا المثل هو شبه، وليس المقصود أن يكون الشبه والاشتراك في كل شيء، بل يكون بشيء خاص ويلاحظ بالأوصاف المؤثرة، يعني كالحمامة مثلا. ما الذي يجعل الحمامة تشبه الشاة؟ قالوا بأنها تعب الماء عبا، ليس كبقية الطيور تأخذه مصا، هي تعبه عبا. والمقصود بالحمام هنا ليس الحمام المعروف فقط، بل يشمل حتى القمري، وتعرفون القمري مشايخ؟ الدبس والخرشي كله يعني يشمل كلا النوعين، ويشمل كذلك الحجر، فكل ما كان من هذه الفصيلة يشمله الحكم. قال جزاء الصيد مثل ما قتل من النعم، قلنا يحكم به عدلان، ما إذا حكم من الصحابة يتفزع بحكمهم، إذا ما حكم به الصحابة يحكم به عدلان، ويجوز أن يكون الصائد هو أحد العدلين. قال إلا الطائر، أعطى قاعدة أن الطيور ليس لها مثل، الطيور قيمية ليست مثلية، إلا الحمام والنعامة، الطيور الأصل أنها ليس لها مثل إلا الحمامة والنعامة. قال إلا الطائر فإن فيه قيمته. إذن عندنا الحيوانات التي تصاد يكون فيها المثل من بهيمة الأنعام، إما من البقر أو الإبل أو الغنم. وأي شيء يا مشايخ وجب فيه البقرة جاز أن يكون مكانها بدنة، حتى في جزاء الصيد إذا قلنا هذا يشبه مثلا النعامة فيها ماذا؟ بدنة، يجوز أن يذبح بقرة، لأن البدنة والبقرة منزلة واحدة عن سبع من الأشياء، ولذلك إذا وجبت بقرة أو بدنة جاز أن يجعل مكان إحداه مكان الأخرى. قال رحمه الله إلا الطائر فإن فيه قيمته مباشرة، يعني ليس له مثل، إلا الحمامة ففيها شاه، والنعامة ففيها بدنة. ما وجه الشبه بين البدنة والنعامة؟ يعني الرقبة، وهي واضح أنها يعني أقرب ما يكون لها مثل الأنعام البقرة الإبل، لكن ليس مقصود أن يكون كما قال الشوكان يكون الشبه في كل الأوصاف، بل يكون في أخص الأوصاف، يعني لا يمكن أن يكون الشبه في جميع الأوصاف، يلاحظ الوصف المؤثر ويلحق به. قال رحمه الله ويخير بين إخراج المثل أو تقويمه بطعام فيطعم لكل مسكين مدا من بر أو يصوم عن كل مد يوما. الآن التخيير في الصيد كيف؟ دعونا نأخذ مثال بالصيد الذي له مثل، الحمامة لها مثل، مثلها ماذا؟ الشاه. فنقول لمن صاد حمامة وقتلها نقول عليك أن تذبح شاة، على التعيين أم على التخير؟ التخير، إما أن يطعم المساكين بالشاه، وإما أن يقوم الشاه، قيمة الشاه 500 ريال مثلا، فهذه القيمة للشاه يشتري بها ماذا؟ طعاما، بقيمة الشاه يشتري ماذا؟ يشتري طعاما، وهذا الطعام يجعله مدا مدا، هذا على المذهب. وفي رواية أخرى مدين، لأن هذا المد باعتبار البر، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لكعب بن عجرة لكل مسكين كم؟ نصف صاع، هذا أولى، أي والنصف الصاع يكون مدان، يكون مدين، فنصف الصاع بمدين، وكذلك البر بمد، نقدر الصيام بالمدين. فنقول له 500 ريال اشتري أرز مثلا، وأطعم كل مسكين ماذا؟ نصف صاع اللي هو مدين، أو صم عن كل يوم أو عن كل مسكين يوما. يعني لو قلنا الآن الشاب 500 ريال، كم الأرز بكم المد مثلا؟ الأرز العشرة كيلو بكم يا مشايخ؟ طيب خلونا بالف ها 50 ريال. طيب تقريبا المدة نصف صاع تقريبا كيلو ونصف، خلينا نقول فيكون الكيس الواحد هذا يعني نحتاج نحن ب500 10 أكياس، وكل كيس تقريبا فيه خمسة أو ستة، تقريبا ستة مساكين طعام، ست مساكين، ستة في عشرة 60. فنقول له إما أن تذبح شاه وإما أن تطعم 60 مسكين، وعلى المذهب طبعا مد يعني حيكون 120، وإما أن تصوم عن كل مسكين يوما، فيصوم كم يوم يعني 60 يوم، وعلى المذهب يصوم 120 يوم على التخير، إما جزاء مثل ما قاتل من النعم، وإما أن يكون هديا بالغ الكعبة. ولاحظوا أن جزاء الصيد يكون أين مشايخ؟ الكعبة، الحرم، لمساكين الحرم. مقصود مساكين الحرم هم أهل مكة، فقراء الحرم، أو من مر بالحرم من الفقراء، وليس مقصود أنهم أهل مكة فقط، حتى لو مر حاجا أو معتمرا فإنه يكون من هؤلاء، ويحق له أن يصح أن يعطى من هذا الهدي، أو يطعم عن كل يقدر قيمة المثل، ويطعم بقيمة المثل هذا لمساكين، لكل مسكين نصف صاع أو بر مدا على المذهب، ويصوم عن كل مسكين يصوم يوما بالخيار بين ذلك. هذا إذا كان له مثل، إن لم يكن له مثل صاد طائرا لا مثل له بالقيمة مباشرة، نقول هذا نذهب محل الطيور بكم هذا الطير؟ يقوم ب20 ريال، العشرون تأتي لنا بمدي طعام لرز، فيطعم المسكين بمدي يعني البر. وهم يا مشايخ ترى عفوا طلبنا الرز، ذهبنا إلى فطرة زكاة الفطرة، اليوم متعب، هو الزكاة هنا كفارة تخرج مد بر طيب أو نصف صاع تمر من طعام، وهذا هو الأصل. قال يقول رحمه الله: أو تقيم بطعام فيطعم لكل مسكين مدا من بر، أو يصوم عن كل مد يوما. إن كان برا يكون مد على المذهب، وإن كان غير البر يكون ماذا؟ نصف صاع. قال: الضرب الثاني على الترتيب، وهو هدي التمتع. الترتيب وهو هدي التمتع، يلزمه شاه، وكذلك القارن، الهدي يلزم على المتمتع وكذلك من حج قارنا. قال: يلزمه شاة، فإن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجع، إذا رجع وفدية الجماع بدنه. الأولى على الترتيب هدي التمتع، فيجب على المتمتع أن يذبح هديا، فإن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم، تلك 10 كاملة. هذا مشايخ فدية من لم يجد المتمتع الهدي، عليه هدي، ما استطاع أن يهدي فإنه يصوم 10 أيام، 3 في الحج و7 إذا رجع. قال رحمه الله: وفدية الجماع بدنة، فدية الجماع بدنة، هذا أيضا على الترتيب، فإن لم يجد فصيام كصيام التمتع. وهذا ليس فيه نص، إنما أخذ من باب ماذا؟ القياس، وعليه جماهير العلماء رحمهم الله. قال: وفدية الجماع بدنة، فإن لم يجد فصيام كصيام التمتع، وكذلك الحكم في البدنة الواجبة بالمباشرة. مباشرة تقدم معنا أنه يكون فيها معها إنزال، وربما لا يكون معها إنزال، فإذا وجبت فيها بدنة فإنه إن لم يجد فيصوم كم؟ 10 أيام. قال: ودم الفوات، ودم الفوات والمحصر يلزمه دم. المقصود بدم الفوات أنه من فاته الوقوف بعرفة فإنه يتحلل بعمرة وعليه دم لفوات الحج، فهذا الدم الفوات إذا لم يجد هديا فإنه يصوم 10 أيام، 3 في 10 أيام يصوم. وكذلك الحكم في المحصر، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، فإن لم يجد المحصر هديا قال يصوم 10 أيام. كل هذه من باب القياس. وثم قول آخر أن المحصر لا يلزمه شيء إن لم يكن معه هدي، وذلك أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية جاء في الحديث أن أكثرهم لم يكن معه هدي، ولم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم ألزمهم بصيام 10 أيام. وجاء ذلك عن عمر رضي الله عنه بالإلزام من ليس معه الهدي أن يصوم 10 أيام. وهذه أقوال الصحابة والقياس أخذ بها الفقهاء رحمهم الله، فرأوا أن كل من كان عليه دم عليه دم واجب ولم يستطع أن يقوم بهذا الدم وأن يأتي به فإنه يصوم عنه 10 أيام. قال رحمه الله: ومن كرر محظورا من جنس غير قتل الصيد فكفارة واحدة. الصيد يتعدد الجزاء بتعدد ماذا؟ الصيد. ولذلك لو صاد طائرين برمية واحدة كم جزاء؟ عليه جزاءً، لأنه صاد طائرين أو صاد صيدين. ولو رمى رميتين وقاتل بهما صيدا واحدا فجزاء واحد. ما عدا الصيد فإنه له أحكام، أما الصيد ففي كل صيد له جزاء. قال رحمه الله: قال من كرر محظورا من جنس غير قتل الصيد فكفارة واحدة، إلا أن يكون قد كفر عن الأول فعليه للثاني ماذا؟ كفارة. إذا كرر محظور كان يكون قد لبس المخيط مرارا، فكم كفارة؟ كفارة واحدة تتداخل. وإذا مس الطيب مرارا فكفارة واحدة، وإذا غطى رأسه مرارا فكفارة واحدة. قال رحمه الله: من كرر محظورا من جنس غير قتل الصيد فكفارة واحدة، إلا أن يكون قد كفر عن الأول فعليه ثاني كفارة. هذا رجل لبس مخيطا يوم 7 ومحرم، فأطعم 6 مساكين، ثم في اليوم 8 لبس المخيط، ماذا يجب عليه؟ كفارة أخرى. اليوم 9 لبس المخيط، كفارة ثالثة. أما إن لم يكفر عن الأول والثاني فكفارة واحدة تندرج جميعا، كأحداث الوضوء. الحدث في الوضوء إذا أحدث أكثر من حدث يجزى عنها كم وضوء؟ وضوء واحد. وإذا أحدث ثم توضأ ثم أحدث فوضوء آخر. كذلك هنا إذا وقع المحظور وكفر فإنه يكفر كفارة أخرى. ثم قال رحمه الله: فعليه. قال: وإن فعل محظورا من أجناس فلكل واحد كفارة. إن فعل محظورا من أجناس فلكل واحد كفارة، أي أنه غطى رأسه ولبس المخيط ومس الطيب. كم محظور هذا؟ 3 محظورات، فيكون عليه لكل محظور كفارة. قال: والحلق والتقليم والوطء وقتل الصيد يستوي عمده وسهوه. ما الجامع بين الحلق والتقليم والوطء وقتل الصيد؟ ما الجامع بينها؟ أنها فيها إتلاف، فيها ماذا؟ إتلاف. فالصيد إذا قتل أتلف، وكذلك قالوا الحلق فيه إتلاف. لما الذي يتلف؟ ما هو؟ الشعر. وكذلك الأظفار تتلف. والوطء فيه إتلاف أيضا قالوا، فلو كانت بكرا ووطئت فإنها تكون ثيبا. فهذه المحظورات يستوي فيها العمد والسهو. الآن لو أنا رجلا أتلف مال امرئ آخر سهوا، يعني أنت حملت كنت عند أخذت كأسا لرجل وأخذت هذا الكوب وسقط منك هذا الكوب سهوا، الضمان على من؟ عليك. طيب ولو سهوا، لأنه الخطأ والإكراه والنسيان أسقطه معبودنا الرحمن، لكن مع الإتلاف يثبت البدل. مع الإتلاف يثبت ماذا مشايخ؟ البدل. فقالوا هذه إتلافات يثبت فيها البدل لكن يرتفع الإثم، وهذا قياس لحق الله على حق من؟ على حق العباد والمخلوق. والله جل وعلا قال في كتاب الكريم: فمن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم. فالآية نصت على القتل على الجزاء في حق من؟ المتعمد. إلا أن جماهير أهل العلم رحمهم الله أوجبوا الفدية والجزاء على القاتل المتعمد وعلى من قتل سهوا، إلا الظاهرية أخذوا بهذا القيد وعملوا به، فقالوا من قتل على وجه ليس على وجه العمد فإنه لا فدية عليه، وأخذ بهذا القول الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله، ورأى أن السهو يعفى عنه في الصيد، وكذلك من باب أولى في جميع المحظورات السابقة في حلق الشعر وفي تقليم الأظفار وفي الوطأ، إلا أنهم يقولون لا يتصور الوطأ سهوا، لكن لو وقع ذلك فإنه يكون أيضا لا كفارة عليه. قال: وقتل الصيد يستوي عمده وسهو وسائر المحظورات لا شيء في سهوه، مثل مس الطيب وتغطية الرأس ولبس المخيط. قال: وكل هدي أو إطعام فهو لمساكين الحرم. أعطانا قاعدة كلية أن كل هدي أو إطعام فهو لمساكين الحرم، هذا هو الأصل، الهدي والإطعام لمن؟ لمساكين الحرم، هديا بالغ الكعبة ثم محله إلى البيت العتيق، والهدي يكون للكعبة أي للحرم وفقراء الحرم. قال: وسائر قال فهو لمساكين الحرم إلا فدية الأذى يفرقها في الموضع الذي حلق فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر كعب بن عجرة أن يكفر وأن يذبح ذبيحة أو يصوم ثلاثة أيام أو يطعم ست مساكين في الموضع الذي فعل فيه ماذا؟ المحظور. قال: إلا في ثلاثة في الموضع الذي فعل حلق فيه المحظور. وكل هدي وكل موضع وكل عفوا فدية جازت خارج الحرم فإن بعث الحرم يصح. يعني لو أن امرأة فعل محظورا في المدينة ثم أخرج الفدية في أرض الحرم يصح أم لا يصح؟ يصح. العكس لو فعل المحظور في مكة ثم إنه بعث فعل الفدية في المدينة تصح؟ لا تصح. إذن الهدي يقول إذا كان كل هدي أو إطعام فهو لمساكين الحرم إلا فدية الأذى فيفرقها في الموضع الذي حلق فيه، وهدي المحصر ينحره في موضعه. المحصر ينحر هدي أين؟ في موضعه، كما نحر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هديهم في موضعهم. أما الصيام قال فيجزئه بكل مكان، ولذلك هم يقولون ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع، هذا على باب الأفضلية. ولو صام العشرة الأيام في موضع واحد جاز ذلك. ثم بهذا المصنف وانتهى من أحكام الفدية والأذى وأحكام الصيد. ثم قال رحمه الله: باب دخول مكة.
باب دخول مكة. يستحب أن يدخل مكة من أعلاها ويدخل المسجد من باب بني شيبة اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا رأى البيت رفع يديه وكبر الله وهلله وحمده ودعا، ثم يبتدئ بطواف العمرة إن كان معتمرا أو بطواف القدوم إن كان مفردا أو قارنا، ويطبع بردائه فيجعل وسطه تحت عاتقه الأيمن وطرفيه على عاتقه الأيسر، ويبدأ بالحجر الأسود فيستلمه ويقبله ويقول: بسم الله والله أكبر، إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل.
ثم يأخذ على يمينه ويجعل البيت على يساره، فيطوف سبعا يرمل في الثلاثة الأول من الحجر إلى الحجر، ويمشي في الأربعة، وكلما حاذ الركن اليماني أو الحجر استلمها وكبر وهلل، ويقول بين الركنين: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ويدعو في سائره بما أحب، ثم يصلي ركعتين خلف المقام ويعود إلى الركن فيستلمه، ثم يخرج إلى الصفا من بابه فيأتيه فيرقى عليه ويكبر الله ويهلله ويدعوه، ثم ينزل فيمشي إلى العلم، ثم يسعى إلى العلم الآخر، ثم يمشي إلى المروة فيفعل كفعله على الصفا، ثم ينزل فيمشي في موضع مشيه ويسعى في موضع سعيه حتى يكمل 7 أشواط، يحتسب بالذهاب سعيه وبالرجوع سعيه، يفتتح بالصفا ويختم بالمروة، ثم يقصر من شعره إن كان معتمرا وقد حل، إلا المتمتع إن كان معه هدي، والمفرد والقارن فإنه لا يحل. والمرأة كالرجل إلا أنها لا ترمل في طواف ولا سعي.
قال رحمه الله: باب دخول مكة. قال: يستحب أن يدخل مكة من أعلاها. هكذا دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة من أعلاها، دخلها من كداء وبالفتح، وخرج صلى الله عليه وسلم مكة من أسفلها من كدى بالضم، ولذلك يقولون افتح وادخل وضم واخرج، افتح وادخل كداء وضم واخرج، أي من كدى، وهي من جهة المعلاه دخول النبي صلى الله عليه وسلم. وقيل أنه قال عليه الصلاة والسلام: ادخلوها حيث قال حسان: عدمنا خيرنا إن لم تروها تثير النقع موعدها كداء. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة من أعلاها، ثم إنه صلى الله عليه وسلم في دخوله هذا هل كان من باب التوقيف أم كان من باب أنه هو طريقه صلى الله عليه وسلم؟ الفقهاء يستحبون ذلك، وقال بعض العلماء بل إن هذا سلكه النبي صلى الله عليه وسلم لأنه هو الطريق الذي يكون من المدينة، فلو قادم قادم من غيره فإنه لا يتكلف أن يأتي مع هذا الطريق. وقيل إن موافقة طريق النبي صلى الله عليه وسلم مستحبة كما أشار إليها المصنف، وإلا هنا من أهل العلم يرى أن هذا من باب الموافقة لا من باب القصد، هذا كان طريقه صلى الله عليه وسلم. قال: ويدخل المسجد من باب بني شيبة. لكن واضح أن هذا الدخول مقصود إذا صح حديث ادخلها من حيث قال حسان. قال: ويدخل المسجد من باب بني شيبة، وهذا الباب لا وجود له اليوم كما يقول علماء، واقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فإذا رأى البيت رفع يديه، إذا رأى البيت رفع يديه، لما جاء عن عبد الله بن عباس وصح عنه، صح عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه لما رأى البيت رفع يديه، وقال إنما ترفع الأيدي في مواضع، وذكر منها عند رؤية البيت. أما عن النبي صلى الله عليه وسلم فلم يثبت أنه رفع يديه عند دخول المسجد، بل يدخل المسجد الحرام كما يدخل غيره، ويقول: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم افتح لي أبواب رحمتك. هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لو أن امرأة رفع يديه عند رؤية البيت فلا يمكن يقال بأنها بدعة لمجيء عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. قال: وكبر الله وهلله وحمده ودعا، وهذا ليس فيه نص عن النبي صلى الله عليه وسلم، وجاءت في ذلك آثار عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وفي صحة هذه الآثار أيضا نظر، جاء عن عمر رضي الله عنه الله، وجاء أنه قال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، فحينا يا ربنا بالسلام. وثم يبتدئ بطواف العمرة إن كان معتمرا. سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخل المسجد الحرام كبقية المساجد، يقول دعاء دخول المسجد ولا يرفع يديه ولا يأتي بدعاء خاص، ويدخل المسجد ثم يبتدئ بطواف العمرة إن كان معتمرا، أو بطواف القدوم إن كان مفردا أو قارنا. الأصل أن تحية المسجد بركعتي، وتحية الكعبة والبيت بالطواف، هذا إذا دخل في وقت يسعه أن يطوف، وهذا على وجه السني والاستحباب أن يبتدئ بالطواف. أما إن دخل في وقت الصلاة فيبتدئ بالصلاة، دخل وقت صلاة العشاء والمغرب يبتدئ بالصلاة. قال رحمه الله: فيبتدئ بالطواف العمرة إن كان معتمرا، أو بطواف القدوم إن كان مفردا أو قارنا. طبعا إذا دخل البيت يقطع التلبية، قيل يقطع التلبية إذا رأى البيت، وقيل بأنه يقطع التلبية إذا دخل مكة كما كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا رأى العرش يعني بيوت مكة قطع التلبية، وقيل يقطع التلبية إذا شرع في الطواف، وقيل يقطع التلب إذا شرع في الطواف لأنه ينتقل من عبادة إلى عبادة. وقال رحمه الله ويطبع بردائه، الاطباع هو أن يجعل، قال فيجعل وسطه تحت وسطه تحت عاتقه الأيمن وطرفيه على عاتقه الأيسر، فيجعل كلا الطرفين على عاتقه ماذا؟ الأيسر، ويكون العاتق الأيمن مكشوفا. قال ويبدأ بالحجر الأسود فيستلمه ويقبله. الحجر الأسود الذي يبتدأ به الطواف، وقد جاء عند الترمذي أن عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الحجر الأسود كان أشد بياضا من اللبن فسودته خطايا بني آدم. وهذا الحجر الأسود يبتدأ من عنده الطواف، والسنة الأولى أن يقبل هذا الحجر كما قال عمر رضي الله عنه كان في الصحيحين: إني لا أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلك ما قبلتك. فالسنة الأولى هي ماذا؟ التقبيل. وكذلك استحب بعض العلماء أن يسجد عليه، إذا قبل يسجد على الحجر، ليس سجودا لكن يعني في وجهه. وهذا التقبيل إن لم يمكنه التقبيل الحجر مباشرة استلم الحجر بيده وقبل يده، وهذا أيضا ثبت عن عبد الله بن عمر في الصحيحين أنه كان يستلم الحجر بيده ويقبل يد ويقول: ما تركته مذ رأيته رسول الله صلى الله عليه وسلم فعله، فيقبل يده التي استلم بها الحجر. وكذلك جاء في صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم طاف بالبيت ومعه محجن، فكلما أتى الحجر استلمه بشيء كان معه ثم قبله. فإن لم يأتي إذن الأولى أن تقبل الحجر مباشرة، ما استطعت تستلم باليد وتقبل اليد، ما استطعت بعصا معك مثلا أو شيء من هذا ثم تقبل هذه العصا، لم يمكنك ذلك للزحام ونحوه، فإنه يشير إليه ويكبر. قال رحمه الله فيستلمه ويقبله ويقول: بسم الله والله أكبر. في صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم كلما أتى الحجر أشار إليه وكبر، هذا هو الثابت، وكبر بسم الله والله أكبر. جاءت عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا افتتح طوافه قال بسم الله الله أكبر. ولذلك نقول بسم الله ليست ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، إنما جاءت عن عبد الله بن عمر، وتستحب أن تكون في بداية الطواف إن قلنا بذلك، لا تكون في جميع الأشواط، في الشوط الأول، بقية الأشواط على السنة الله أكبر. ثم يقول: إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. هذا ليس بثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء بآثار عن علي وعن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وضعفها الشيخ الألباني في السلسلة الضعيفة. ولذلك كره مالك رحمه الله هذا الذكر وغيره، قال يكبر ويدعو بما شاء، ولأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يصح فيه شيء عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إذن لا يبتدئ به، والحنابلة يقولون: يقول إيمانا بك وصديقا، اللهم إيمانا بك وصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم، قالوا بكل شوط يأتي بها، لكن الصواب أنها ليست من السنة. قال: ثم يأخذ على يمينه ويجعل البيت عن يساره، هذه السنة، وهذا هو المتعين أن يكون البيت عن الشمال، فيبتدئ من الحجر الأسود. ولو ابتدى قبل الحجر الأسود يجوز؟ طيب دعونا من يجوز، يصح الطواف؟ الطواف يصح، لكن لا ينبغي له أن يتعمد البدء إلا بالقدر الذي يرى أنه يعني من الحجر الأسود الذي يكون به الوجوب حصول الواجب، لكن طوافه صحيح. لكن إن تأخر عن الحجر ولو لخطوة وخطوات متعمدا فإن شوطه هذا ما تم، لا يعتد به هذا الشوط الذي ابتدأ به بعد الحجر، والسنة أن يبتدئ بالحجر، بل هذا هو المكان الوجوب. قال: فيطوف سبعا يجعل البيت عن يساره، يطوف سبعا يجعل كامل البيت عن يساره. فلو جعل، لو طاف على الشادروان تعرفونه، يكون منه، لو صعد عليه مع الزحام، بعض الناس يصعد على هذا، وبعض يريد أن يستلم الحجر فيسير على هذا الشادروان في جزء من طوافه. الحنابلة يعتبرون هذا جزء من البيت والطواف. قال تعالى: وليطوفوا بالبيت العتيق. هذا الذي أتى على شادروان لم يطوف بالبيت العتيق، لأن بطاف وببعض البيت كان خارج مكان الطواف، فينبغي له أن يطوف في خارج البيت من حول البيت بأكمله. كذلك قالوا رحمهم الله: لا ينبغي له أن يجعل البيت عن غير الشمال، يعني قبلة المصلي أن يكون البيت بين يديك، وقبلة الطائف أن يكون البيت عن شمالك. لذلك قالوا: بعض الناس يكون معه صبي أو طفل، فإذا تاه منه ماذا يصنع؟ يبحث عنه كذا ويعطي البيت ظهره، يولي البيت ظهره. هنا قالوا: قد أعطى البيت ظهره في بعض الطواف، وهنا لا يحصل منه استقبال للبيت بهذه الصورة الصحيح. وهذا الجزء الذي أعطى البيت ظهره فيه قالوا ينبغي أن يعود ويصحح هذا المكان، إن لم يصححه فإن شوطه هذا لم يصح. هكذا قال الفقهاء رحمهم الله، ومن أهل العلم يوسع في ذلك. فإن النبي صلى الله عليه وسلم طاف الناس معه، ولم يشدد عليهم النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذا في بعض المواضع. قال: ثم فيطوف سبعا، سبعة أشواط، يرمل في الثلاثة الأول من الحجر إلى الحجر. قصد بالرمل هو إسراع المشي مع تقارب الخطى، وهذا قد فعله النبي صلى الله عليه وسلم في أول أمر العلة، وهو أنه لما جاء في عمرة القضية قال أهل مكة: آتاكم أهل يثرب، آتاكم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، أوهنتهم حمى يثرب. فجاء للنبي صلى الله عليه وسلم بالوحي بذلك، فأمر الصحابة أن يرملوا، وكانوا إذا أتوا بين الركنين فإنه يبقي عليهم عليه الصلاة والسلام فيمشون، وإذا ظهروا وبدوا للمشركين أسرعوا ورملوا. وهذا فعلها النبي صلى الله عليه وسلم لعلة. ثم إنه صلى الله عليه وسلم رمل في بعد ذلك، فكان هذا الحكم من الحكم الثابت الذي شرع لعلة ثم بقي بعد زوال العلة، هو شرع في أصل علة ثم استقر وأصبح سنة. قال: يرمل في الثلاثة الأول من الحجر إلى الحجر. طيب، في بعض الأحيان يكون زحام، فإذا ابتعدت عن البيت فإنك تطوف وترمل، وإذا اقتربت ترى أنك تخشى. طبعا اليوم أكثر الناس يقترب حتى ينتهي سريعا، وليس لأجل الخشوع، لكن لو أنه اقترب ليخشى وابتعد ورمل، أيهما أفضل؟ أن يبتعد ومع الرمل أو يقرب مع الخشوع؟ العبادة، الفقهاء يقولون الفضيلة المتعلقة بذات العبادة أولى من الفضيلة المتعلقة بزمانها ومكانها. الرمل هو من سنن، الرمل من سنن ماذا؟ من سنن الطواف، ومما شرع للطواف وفي أثنائه. فيرمل، يرمل في الطواف في جميع الأشواط، يرمل ولو كان بعيدا، يرمل ولو كان بعيدا، بخلاف لو أنه طاف قريبا فإنه لا يرمل، إنما يكون قريبا فقط يحصل له الخشوع. ففضيلة الطواف بسنيته أن يكون فيه الرمل، فابتعد وارمل. والمرأة ما الذي يستحب لها؟ لا ترمل. وقال صلى الله عليه وسلم لأم سلمة: طوفي من وراء الناس، على وأمرها أن تطوف على بعيرها من وراء الناس. وذلك المرأة نص الفقهاء أنه ينبغي لها أن تطوف بعيدا عن زحمة الطائفين، تكون من ورائهم. واليوم ممكن نقول للمرأة طوفي، يقولون في الليل، أولا الفقهاء نصوا المرأة تطوف في الليل من وراء الناس، كل هذا حفاظا على تسترها وعدم ظهورها وبروزها للرجال. واليوم كثير من الناس من الفضلاء يأتون في الحج والعمرة، وأوقات يكون في فراغ يطوفوا من وراء الناس ويزجون بنسائهم في وسط الحجيج. ينبغي المرء إذا كان معه امرأة أن يؤخرها وأن يطوف من وراء الناس، وممكن اليوم نقول لها طف في الدور الثاني إذا كانت نشيطة وتستطيع تطف في الدور الثاني ولا تزاحم الرجال. هذا هو الأصل في حق المرأة. قال رحمه الله: ويمشي في الأربعة، وكلما حاذ الركن اليماني أو الحجر استلمهما. السنة إذا حاذ الركن أو الحجر استلمهما. الركن اليماني معروف من جهة اليمن، وهو يماني لأنه في جهة اليمن، هذا يستلم من غير تقبيل، يستلم من غير تقبيل. وقال معاوية رضي الله عنه: ليس في البيت شيء مهجور، لكن الصواب أن لا يستلم إلا هذين. لماذا لا يستلم إلا هذان؟ لماذا؟ لأنهما من البيت، وأما ما كان من جهة الحجر الحجر فإن هذا ليس من البيت، فإن النفقة قصرت ولم يوجد ما يستلم في تلك الجهة. قال رحمه الله: وكلما حاذ الركن اليماني أو الحجر استلمهما وكبر وهلل. التكبير أين يكون؟ عند الحجر الأسود، أما الركن اليماني فليس فيه تكبير، هذا الصواب. قال: وليس ثمة تهليل، لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم تهليل، إنما يكبر الله أكبر. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: إنك امرؤ شديد، وكما قال صلى الله عليه وسلم: فلا تزاحم الناس، فإن وجدت فرجة فاستلم، وإلا فاستقبله وكبر. وهذا فاستقبله في أخلاق من المحدثين، من أهل الحديث من يقول ثابتة، وبناء عليه يستحب لك إذا أتيت في الطواف أن تستقبل البيت وتقول الله أكبر، تشير بيد واحدة فقط. ومن أهل العلم من يقول هذه اللفظة فاستقبله لفظة شاذة ضعيفة، فإذا قلنا لم لا تثبت هذه اللفظة، إذا مررت بالبيت تستقبل ولا ما تستقبل؟ ما يستقبل، الله أكبر وأنت سائر. وهاتان وجهتان للمحدثين في هذه اللفظة. والاستقبال يكون سنة ليس بواجب، ولا يقف عند الحجر. قال: وكلما حاذ الركن اليماني والحجر استلمهما، هذه سنة. وكبر، هذا في الحجر الأسود فقط. وهلل، هذا ضعيف ليس له يعني سنة ثابتة. ويقول بين الركنين: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ثبت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا قال: ويدعو في سائره بما أحب. طيب إذا انتهيت من هذا الدعاء بين الركنين وما انت ما وصلت، ما تصنع؟ تكرره مرات. قال ثم يقول: ويدعو في سائره ما أحب. ولا يشرع المسلم أن يأخذ دعاء مؤقتا، يعني دعاء الشوط الأول الشوط الثاني، هذا من البدع. لكن لو أخذ كتابا فيه أدعية كأدعية المسلم لا بأس، لكن الأولى أن يدعو المرء بدعاء يستحضره. هذه السنة، هذه السنة، وهذا هو الأولى، لأن الدعاء إذا قرئ لا يكون من قلب حاضر كما لو كان بحاجة الإنسان وفيما يرجوه. قال رحمه الله: ويدعو في سائر ما أحب، ثم يصلي ركعتين خلف المقام ويعود إلى الركن فيستلمه كما صنع النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ثم يخرج إلى الصفا من بابه فيأتيه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، جاء إلى الصفا من بابه. قال: فيرقى عليه كما رقى النبي صلى الله عليه وسلم على الصفا حتى رأى البيت، يعني يرقى على الصفا إلى أي حد؟ الحد الذي يرى منه البيت الكعبة. قال رحمه الله: فيرقى عليه ويكبر الله ويهلله ويدعوه: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وصدق وعده وهزم الأحزاب وحده. ثم يدعو ثم يكرر ذلك مرة أخرى: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير. الذكر ثم يدعو ثم يكرر ذلك ثالثة، يعني كم تكبير يكون؟ 9 تكبيرات. ويهلل ويدعو بينها ثم يسعى. قال: ثم ينزل فيمشي إلى العلم، وهو موضع بطن الوادي، العلمان الأخضران الموجودان اليوم. ثم يسعى إلى العلم الآخر، والسعي يكون سعيا شديدا، فإنه صلى الله عليه وسلم سعى سعيا شديدا حتى استدار إزاره صلى الله عليه وسلم ثم يمشي إلى المروة فيفعل كفعل على الصفا، وليس في السعي ذكر خاص إلا ما جاء عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كعبد الله مسعود أنه كان يقول بين العالمين رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت العز الأكرم. ما عدا ذلك ليس فيه نص خاص في الدعاء إلا ما يفعل على الصفا وعلى المروة. قال فيفعل كفعل على الصفا ثم ينزل فيمشي في موضع مشيه، ثم ينزل فيمشي في موضع مشيه أي كما مشى في الأول. والمروة اليوم هل يمكن أن نشاهد البيت؟ لا يمكن. طيب ما القدر الواجب في الصفا في السعي بين الصفا والمروة؟ القدر الواجب في السعي بين الصفا والمروة أن يكون بالقدر الذي يستوعبهما، يعني يبتدئ من الصفا وينتهي بالمروة. فأن يرقى الصفا سنة، لكن إذا وضع قالوا قدمه أصابع عقبه عند الصفا عقب عند الصفا وأصابع القدم عند المروة حصل له عند جبل المروة يعني حصل له الواجب. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال رحمه الله ثم يسعى إلى العالم الآخر. قلنا أن القدر المجزئ هو أن يضع عقبه عند الصفا وأصابع القدم عند المروة يعني بين الجبلين، وهو اليوم كما يقول العلماء بقدر عن موضع العربات، فإذا زاد ورقى هذا من باب السنة حتى يرى البيت. قال رحمه الله ثم ينزل فيمشي إلى العلم ثم يسعى إلى العلم الآخر ثم يمشي المروة فيفعل كفعله على الصفا ثم ينزل فيمشي في موضع مشيه، فيكون من الصفا إلى المروة سعي ومن المروة إلى الصفا شوط، يبتدئ بالصفا وينتهي بالمروة. هكذا جاء في مسند أحمد أنه صلى الله عليه وسلم انتهى من سعيه عند المروة، وهذا محل اتفاق عند الفقهاء رحمهم الله. قال ويسعى في موضع سعيه حتى يكمل 7 أشواط، يحتسب بالذهاب سعيه وبالرجوع سعيه، يفتتح بالصفا ويختم بالمروة. النبي صلى الله عليه وسلم دخل الصفا من بابه أتاه وقال أبدأ بما بدأ الله به، إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. هكذا قال صلى الله عليه وسلم عند بدء الطواف، وهذا قاله لما أتى الصفا، ولا يعيد هذا الذكر ولا هذه الآية، إنما يقولها عند ابتداء الطواف عند دخوله للصفا وإتيانه للصفا. قال رحمه الله ثم ويختم بالمروة ثم يقصر من شعره إن كان معتمرا وقد حل، إلا المتمتع إن كان معه هدي، والمفرد والقارن فإنه لا يحل، والمرأة كالرجل إلا أنها لا ترمل في طواف ولا سعي. المعتمر يقصر من شعره وله أن يحلق، وأيهما أفضل؟ الحلق أفضل. دعا النبي صلى الله عليه وسلم المحلقين 3 المقصرين مرة بالمغفرة والرحمة، لكنه قال يقصر لأنه ليبقي شعرا له للحج، أما إن كان معتمرا فقط وليس وراءه حج أو بين الحج والعمرة فاصل يظهر فيه الشعر فإن الحلق أفضل. قال لكن الحلق والتقصير كلاهما جائز. قال تعالى لا يدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. فالحلق والتقصير كلاهما جائز، لكنه لم يأتي في القرآن ولا في السنة بيان وحد للتقصير. فما التقصير الذي يحصل به التحلل؟ هل يكون ب3 شعرات؟ هل يكون بربع الرأس؟ ألا يقول هنا قال ثم يقصر من شعره. المذهب عندنا أنه من جميع الشعر لا من كل شعرة، يعني يحفظ من جميع الشعر مجموعه لا من كل شعرة بعينها. والقاعدة مشايخ دوما التي تمر بكم أن ما جاء مطلقا في القرآن الكريم والسنة ولم يأتي قيد له في الشرع يرجع في حده إلى ماذا؟ العرف. فهذا الرجل إذا نظرت إلى شعره قبل عمرته وإلى شعره بعد عمرته لا بد أن ترى فرقا، فإن لم ترى فرقا ما يصدق عليه أنه قصر. قال تعالى محلقين رؤوسكم ومقصرين، فإذا ظهر تقصير الشعر هذا يصبح قد تحلل لكن الفقهاء يقولون عند الحنابلة إذا أخذ مجموع شعره كاملا فإنه يكون بذلك قد حل. قال إن كان معتمرا وقد حل إلا المتمتع إن كان معه هدي. المتمتع إذا كان معه هدي لا يحل له أن يتحلل. وإن كان محرم والآن محرم بالعمرة الآن ما عندنا الإشكال في القارن والمفرد، الإشكال بمن متمتع. هذا متمتع معه الهدي، لما طاف وسعى قلت له لا تتحلل لأن معك ماذا؟ الهدي. طيب الحج قريب ماذا يصنع؟ يحرم بالحج ويدخل الحج هنا ولو كان بعد الطواف. هو محل الإشكال مرت معنا، هو لو أدخل الحج على العمرة قبل الطواف لا إشكال، لكن هنا أيضا نقول له أدخل الحج على العمرة ويكون قارنا ولو كان ذلك بعد الطواف. قال إلا المتمتع إن كان معه هدي، والمفرد والقارن فإنه لا يحل. والمرأة كالرجل أي في جميع ما ذكر إلا أنها لا ترمل في طواف ولا سعي، وهذا مذهب الجماهير أن المرأة لا ترمل في الطواف ولا في السعي. وقال بعض العلماء بل السنة أن تسعى وتسعى سعيا شديدا. قال لأن أول من سعى سعيا شديدا بين العالمين هي هاجر، وهي امرأة كانت كيف ما يسعون، لكن طبعا هاجر لما سعت هل معها رجال؟ لا، ليس ثمة رجال. فإن كانت المرأة قد اعتمرت أو حجت في دور خاص للنساء أو في ظلمة لا ترى ولا يشعر بها أو ما في رجال في ذلك الحين لها أن تسعى، إنما منعت هي من السعي لأن المرأة مأمورة بالستر. طيب إذا كانت المرأة مشايخ ما تسعى في الحج والعمرة، طيب تجري وتسابق، طيب يعني هل الفقهاء ينصون يعني يقول المرأة هذه ما في السعي في الحج والعمرة لا ترمل ولا تسعى سعيا شديدا؟ طيب كيف يقال لهذه المرأة إذا تجري أمام الرجال؟ هذا أمر لا يمكن أن يكون مقر شرعا، والله أعلم. أرانا نقف عند القدر هذا، يعني اليوم الحمد لله الدرس مر، يعني أشعر أن الدرس اليوم في نوع من الإجهاد. نسأل الله التوفيق والسداد، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.